بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بقي لنا أدبان من الآداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث، وهو آداب العالم مع طلبته. قال رحمه الله: الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك، وسلامة دينه وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة، ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات. إذن هذا من آدابه، أن يسعى في مصالحهم وإعانتهم بكل ما يقدر عليه، أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم. والمراد بجمع قلوبهم إما نصحهم بالائتلاف والاتفاق وعدم التباغض والاختلاف والتناحر، وهذا من مصالحه، أو يكون المراد بجمع قلوبهم أي بتيسير وتهيئة أسباب طلب العلم لهم، حتى لا تبقى قلوبهم مشتتة مفرقة بتحصيل أمر الدنيا أو ترتيب ما يحتاجونه في طلب العلم. فإن القلب إذا شغل بأمور الدنيا تشتت وفاته من العلم بقدر ذلك، وإذا كفي ذلك اجتمع قلبه وأقبل بكليته على طلب العلم ورجي أن ينفع الله تعالى به. فيقول هذا من آدابه مع طلبته، أن يسعى في مصالحهم وجمع قلوبهم. وأن يساعدهم بما تيسر له، سواء كان من الجاه والشفاعة لهم أو كان من المال والإعانة لهم على طلب العلم وما يقدر عليه. ثم رغب في ذلك بهذا الحديث أو بهذه الأحاديث، أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه في كل شيء، فمن أعان أخاه على تفهيم مسألة من مسائل العلم أعانه الله على فهم مسائل العلم، من أعان أخاه على جمع قلبه وجعله يقبل على العلم أعانه الله تعالى على ذلك. ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته. ولا شك أن للعبد حاجات، فإذا كان العبد الضعيف إذا قام بحاجة أخيه وهو لا يملك شيئا، الإنسان مهما ملك من الدنيا كان الله تعالى الذي بيده ملك كل شيء في حاجته. ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة. قال: وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه وعن أحواله وعما يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا فقد أحدا سأل عنه في أحاديث كثيرة. حديث ثابت بن قيس بن شماس لما فقده سأل عنه سعد بن معاذ، قال: يا سعد، ما فعل ثابت؟ هل اشتكى؟ هل مرض؟ قال: يا رسول الله، إنه لجاري وما علمت له بشكوى. ثم أتاه سعد يستفصل منه. وهكذا كان ولد يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل له ولد يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى يحب ولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ أي لولده. قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، أي حب عظيم. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه فسأل عنه أين، وقال: يا رسول الله، مات ولده. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم حين فقده سأل عنه، سأل عن مالك بن الدخشم حين زار عتبان بن مالك في بيته، قال: ما فعل مالك لا أراه. سأل عن كعب بن مالك لما بلغ تبوك، قال: ما فعل كعب؟ أين هو؟ فهكذا، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا غاب بعض الطلبة أو ملازم الحلقة زائدا عن العادة، يعني ليس من عادته أن يغيب ثم غاب. وفقده معلمه يسأل عنه. وتأمل قوله: زائدا عن العادة، بخلاف من تعود الغياب قد لا يفقد، قد يحصل له المرض وتحصل له الشدائد ولا يشعر به إخوانه ولا معلمه، لأنه قد عودهم الغياب لغير ما سبب، فلذا لا يفقدونه، بخلاف من لم يتعود ذلك ثم غاب فجأة غيابا زائدا عن العادة، فمن السنة السؤال عنه، فإن وجد من يأتي بخبره وإلا ذهب له ينظر حاله، أو في هذا الزمان يتصل عليه ويسأل عنه. قال: فإن كان مريضا عادة، وإن كان في غم خفف عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه إعانة، ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه إعانة. كذا في نسختنا، هل في نسخة أخرى غير هذا؟ ماذا عندكم؟ أعانة، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانة، يعني ليس قبله إعانة، كلمة إعانة. وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له، قال: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه. وأقرب أهله إليه، وأقرب أهله إليه. أن إذا رزقك الله طالبا صالحا فيعود عليك من خيره أكثر مما يعود عليك من خير أهلك وأقرب الناس إليك، يدعو لك، ينشر علمك، يدافع عن علمك إذا وجد من يسيء إليه أو يتنقص ويقدح فيه بغير حق. فكم يحصل على يد الطالب الصالح من نفع لمعلمه في الدنيا والآخرة، كما أن معلمه ينفعه هو أيضا ينفع معلمه. قال: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى. فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر، أي لمعلمه وشيخ يكون له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا مات الإنسان. وأما هذا اللفظ إذا مات العبد انقطع عمله فهو عند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة أيضا، وجاء بلفظ إذا مات ابن آدم، والظاهر أن هذا اللفظ غير محفوظ، لفظ إذا مات ابن آدم أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب النفقة على العيال. وهو من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، يروي عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وقد خولف يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي فيه ضعف، وقد خولف، خالفه قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، بل وجاء من طريق يحيى بن أيوب نفسه في صحيح مسلم أيضا متابعة عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد، وذكروا بلفظ إذا مات الإنسان. فرواية إذا مات ابن آدم الظاهر أنها غير محفوظة شاذة، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من الخطباء والوعاظ يذكروا بلفظ إذا مات ابن آدم ويعزو إلى مسلم، الحديث ليس في مسلم بهذا اللفظ، في مسلم بلفظ إذا مات الإنسان، وفي الأدب المفرد البخاري بلفظ إذا مات العبد، وكلاهما صحيح. وأما إذا مات ابن آدم فهو عند ابن أبي الدنيا وكما سبق غير محفوظ. والشاهد من هذا الحديث أن طالبه الذي علمه لا يعلم أحدا من الناس إلا وصل إليه من أجر من علمهم، لأنه هو السبب في تعليمه. وقد شرح المؤلف هذا الحديث بشرح جيد، ذكر أن العالم يدخل في هذه الأمور الثلاثة: إذا مات العبد انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم، وإفادته إياه. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده من يتصدق على هذا، أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة، فسمى الصلاة مع صدقة عليه. ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر، علمه الذي ينتفع به ينشره، لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشايخهم وأئمتهم، نقول هذا دعاء له كدعاء ولده وإن لم يكن من الولد. الشاهد أن الدعاء ينتفع به من ولده أو من غيره. فإذن يقول المؤلف رحمه الله معلم الناس الخير يحصل على هذه الثلاث الأمور التي يستمر بها العمل للميت، لأن العلم الذي خلف صدقة جارية تصدق به على الناس، ولأنه علم ينتفع به، ولما يكسب من دعاء الناس، دعاء طلبته ودعاء من يأتي بعدهم ممن ينتفع بعلمه. قال وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. إذن هذا الأدب بدأه بمراعاة مصالح الطلبة ثم ذكر فيه آدابا نافعة. وإما نبه عليه أن الطالب الصالح قد يكون أنفع لك من ولدك ومن أهلك وأعز الناس عليك. فكم من عالم طالبه هو الذي نشر علمه ودافع عنه ودعا له وأثنى عليه بعد موته وحفظ تراثه الذي خلفه أحسن من ولده وجميع أهله نفعه ذلك. قال رحمه الله الرابع عشر أن يتواضع مع الطالب، وهذا من أهم الآداب أن المعلم يتواضع مع الطالب ومع سائر الناس، أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه، ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى لنبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ وهذا مما يسهل النفع به أكثر، فكلما كان متواضعا للطلب كلما نفع الله تعالى به أكثر. والإنسان مهما بلغ علما أو فهما فهو لم يؤتى من العلم إلا قليلا، فعلى ماذا يترفع أو يتكبر؟ وعجب أن إنسانا يحمله العلم على التكبر. الأصل أن العلم يهذب الأخلاق، كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تواضعا. مثل العلماء ذلك بالشجرة المحملة بالثمار، كلما كثرت ثمارها كلما دنت أغصانها، تثقل فتدنو الأغصان، وكلما خلت من الثمار ارتفعت الأغصان في السماء. فصاحب العلم كلما ازداد علما كلما دنا وتواضع. وأما الفارغ من العلم الذي يظن عنده علم فهو كالشجرة الفارغة من الثمر، يترفع ولا يدنو. حتى جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، يعني يظن أنه قد وعى العلم كله فيتكبر ويترفع، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. يصل إلى حد يرى في علم السلف وعلم من سبق من العلماء فيرى أنه لا يعلم شيئا. أيضا حين يرى ما تتضمنه الأدلة من العلوم ويصير إلى مستوى عال في العلم يعلم ضعف علمه. قال: وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وهذا حديث ضعيف قد نبه عليه في الحاشية، إلا أنه جاء موقوفا عن عمر رضي الله عنه وهو ثابت، فالمرفوع ضعيف ولكن هو ثابت عن عمر موقوفا. من عدة طرق. قال: وعن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله الحكمة. وينبغي أن يخاطب كلا منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه وما فيه تعظيم له وتوقير. فعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم، وهذا الحديث ذكر أيضا في الحاشية هنا طريقة وأنه ضعيف بل شديد الضعف. قال: وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه ويكرمهم إذا جلسوا إليه ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم. قد أمر الله تعالى نبيه بإكرام المؤمنين في زمن الذين يأتون إليه يطلبون العلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال أهل العلم: أمره الله تعالى بالسلام عليهم إكراما لهم، لأنهم جلساؤه ومن يتعلم عنده. فهكذا المعلم يكرم الطلبة. قال: وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة، لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد في ذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. وبالجملة فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وهذا إسناده ضعيف. في سنده أبو هارون العبدي وهو متروك. رجع بنحوه عن صفوان بن عسال حين أتى أناس يطلبون العلم فرحب بهم، قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بطلبة العلم. قال: وكان البويطي صاحب الشافعي يدني القراء. والبويطي هو من روى مذهب الشافعي القديم، فهو من أصحابه الأوائل. قال: وكان البويطي يدني القراء، في نسخة الغرباء وهي أحسن ليوافق ما سيأتي، ففي بعض النسخ الغرباء وهي أفضل. قال: وكان البويطي يدني الغرباء ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه، ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك، ويقول: اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ، أي كل غريب عن البلد، فإن الغريب الذي ليس بين أهله يجد غربة، يجد نقصا، فإذا وجد من معلمه وأصحابه إكراما له زال عنه كثير من أمر الغربة. وقيل: كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه. وقبل ذلك قول الله تعالى عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبرحمتي لهم وحرصي عليهم وشفقته جمعهم الله تعالى عليه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لنفروا عنك. وبهذا تم هذا الباب الثاني، وقد ذكر فيه عدة فصول في آداب العالم، ثم ذكر الباب الثالث في آداب المتعلم، وسيأتي إن شاء الله. هنا يقول: ما الفرق بين إذا مات الإنسان أو العبد أو ابن آدم، وهل هي متساوية في المعنى؟ أما من حيث المعنى فمعناها واحد، لكن هو المراد لفظ الحديث الذي هو ثابت في الكتب، كتب السلف، والذي نقلوه إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخون يقول: هل يكفي الجنب التيمم للصلاة أو لا بد من التيمم والوضوء؟ يكفيه التيمم إذا لم يستطع الاغتسال، فيكفيه التيمم. وأخون يقول: قلبي مريض ويتتبع الشهوات والأهواء والبدع، فما النصيحة؟ أحسن دواء للقلب أن الإنسان يدعو الله تعالى أن يطهر قلبه، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم شاب يميل إلى الشهوات فدعا له، قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، فطهر الله قلبه وكان لا يلتفت إلى شيء من الشهوات، فيدعو الله تعالى أن يطهر قلبه. وهكذا لا يسترسل معها لا في شهوات ولا في شبهات في التفكير بها، وليشغل وقته، فمن انشغل بطاعة الله، بطلب العلم، بالحفظ، بالمراجعة، بالدراسة، بالبحث، بالمطالعة، شغل قلبه عن كل ذلك. وإنما تتسلط مثل هذه الأمراض على القلوب الفارغة، على القلوب الخالية. أما الذي قد شغل قلبه بطاعة الله وبذكره وبطلب العلم فليس فيه مجال للانشغال بمثل ذلك. ومن كلام أهل العلم النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهذا كلام صحيح. نفسك إذا لم تشغلها بالحق تشغلك بالباطل، فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالعلم، بمراجعة القرآن، بحفظه، بحفظ الأحاديث، بأخذ الدروس النافعة. لا يأتي عليك الليل إلا وأنت متعب من الجهد الذي قد بذلته طوال اليوم، فلا يبقى هناك مجال للانشغال بمثل هذه الأمور. وأخني يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الجوال؟ نعم يجوز لها، فإن الجوال ليس مصحفا، هو جوال، وإنما نهيت عن مس المصحف، وأما الجوال فليس بمصحف، وإنما فيه إضاءة تظهر فيه كتابة، فإذا خرج الإنسان منها أو أزالها تزال. وأخ يقول رجل وقع على امرأتي في نهار رمضان قبل سنتين، قد مضى عليه رمضانان من وقوعي في هذا الذنب ولم يكفر، هل يجوز أن ينتقل من الصيام إلى الإطعام؟ فإنه يعمل طوال العام ولا يقدر على الصيام، وإذا تحول إلى الصيام فهل يجزئه إطعام مسكين واحد 60 يوما أم يطعم 60 مسكينا؟ إذا عجز عن الصيام، صيام شهرين، نعم ينتقل إلى الإطعام، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، قال هل تجد ما أعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. قال أطعم 60 مسكينا. فإذا عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، ولا بد أن يطعم 60 مسكينا مختلفين، لا يجزئه أن يكرر مسكينا واحدا، بل لا يجزئه أن يكرر 30 مسكينا مرتين، بل لا بد من 60 مسكينا مختلفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وأخ يقول رجل تقدم لابنته شاب لا يصلي، فوافق هذا الأب، وافقت ابنته على هذا الزواج، فما النصيحة لهذا الأب؟ إذا كان هذا الشاب لا يصلي فلا يجوز تزويجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة أسقط عمود الإسلام الذي يقوم عليه الإسلام، فالبناء لا يقوم إلا على عمود، فإذا سقط العمود سقط البناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالصلاة هي عمود هذا الإسلام، فإذا سقط هذا العمود سقط البناء الذي عليه وهو الإسلام. هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال جابر رضي الله عنه: كنا لا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا قال غير جابر من التابعين أن الصحابة كانوا يرون ترك الصلاة كفرا، وعلى هذا فلا يجوز أن يزوج مسلمة بكافر، سيجعل له عليها سبيلا. والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو كان في بلاد الإسلام ومن أبوين مسلمين ثم ترك الصلاة يعتبر مرتدا، ولا يجوز تزويجه بمسلمة مصلية. ورب إنسان يغتر بشخص لما له من منصب بين الناس أو مكانة أو لما له من مال فيزوجه ابنته ثم يندم، وهذا أولا من الغش للرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن أعظم الغش للرعية أن يزوج ابنته المصلية بإنسان تارك للصلاة. تارك الصلاة قد ضيع حق الله، كيف ترجو أن يحافظ على حق ابنتك؟ فلا يحفظ حق ابنتك ولا يحفظ حقك ولا يحفظ حق أحد من أهل ابنتك وقد ضيع حق الله جل وعلا. فمن ضيع حق الله فهو لما سواه من الحقوق أشد تضييعا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.